السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في يوم الأحد الأول من شهر جمادى الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للسادس والعشرين من الشهر الأول لسنة 20 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين أو توضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى باب الهبة والعطية والوصية. نعم، أقرأها من أول، ابدأ من باب الهبة من البداية.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة، فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين.
نعم، باب الهبة والعطية والوصية هي متشابهة، وهي كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من عقود التبرعات، من عقود التبرعات، الهبة والعطية والوصية. الهبة أن الإنسان يعطي في حال صحته، وهي تسمى الهدية. وأما العطية فهي يعطي في مرض موته، والوصية هي التي يكتبها وتنفذ بعد موته. وكلها جائزة، كلها جائزة، بل هي من البر والإحسان وترقيق القلوب، خاصة بالنسبة للهدية والهبة. قال: الهبة تكون من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل. يعني الهبة والهدية بابها مفتوح، تستطيع أن تهب كل مالك أو تهدي كل مالك، حقك، هذا مالك، تصرف فيه كيف شئت، بشرط أن لا يؤثر ذلك عليك أو يؤثر على من تجب عليك نفقتهم. يعني لا يهدي الإنسان كل ماله ثم يبدأ يتكفف الناس يسألهم، أو لا يصبر على الجوع أو الحاجة، أو يضر ذلك بأولاده أو زوجته أو عبده أو من يجب عليه نفقته. فهذه الهدية مالك، تتصرف فيه كيف شئت. أما العطية والوصية فهذه يدخل فيها آخرون، يعني في مالك، يعني لا يكون المال كله ملكا لك، وإنما لك أن تتصرف في الثلث فقط، في حال مرض الموت المخوف وفي حال ما بعد الموت. أعطاك الله تبارك وتعالى الثلث فقط لتصرف فيه. قال: والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، والثلث كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وقصته عجيبة. سعد بن أبي وقاص أصابه مرض وظن أنه يموت منه، فقال: يا رسول الله، أنت ترى حالي، وليس عندي إلا بنت ولدي مال، أفأتصدق بمالي كله؟ يعني البنت يعني تكون عند زوجها وزوجها ينفق عليها. قال: أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. لن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، يتكففون أي يسألون بأكفهم، يعني يطرون يسألون الناس. ف النبي لم يأذن له إلا بالثلث، ومع هذا قال: الثلث كثير. وقد جاء عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال الخمس، لأن النبي قال الثلث كثير، وجاء عن ابن عباس الربع، لأن النبي قال الثلث كثير. فليس من السنة أن الإنسان يوصي بالثلث، ليس من السنة أن يوصي الإنسان بالثلث كما يفعل كثير من الناس اليوم، يجعل الثلث يقول هذا للفقراء أو وقف أو ما شابه ذلك، ليس من السنة، ولكن جائز هذا من الجائز، وإلا إذا كان الإنسان يريد السنة أقل من الثلث، وأولاده أولى بهذه الأموال، أو ورثته بشكل عام أولى بهذه الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني أقصى ما يمكنك أن تصرف فيه الثلث، لكن لو كان أقل من الثلث أفضل، كما قال أبو بكر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. فإن زاد على الثلث فيتوقف على إذن الورثة، يعني لو أوصى بنصف ماله ومات، أو أعطى نصف ماله يعني وهو على فراش الموت ثم مات، هل تنفذ هذه الأعمال؟ هل ينفذ الثلث بالعطية؟ هل ينفذ قصدي النصف في العطية أو النصف في الوصية؟ لا ينفذ إلا إذا أذن الورثة، لأنهم شركاء له في هذا المال، وليس له الحق أن يتصرف إلا بالثلث، فينفذ الثلث ويرجع السدس الباقي، لأن النصف عبارة عن ثلاثة أثلاث، ثلاثة أسداس، سدسان يكملان ثلث، فيتصرف فيه الثلث ويبقى السدس يعود للورثة. إذا أذن الورثة كلهم وكانوا كلهم مكلفين راشدين فإنه لا بأس، أذنوا بهذا. وإذنهم قبل الموت أو قبل أن يكونوا وارثين، قبل أن يتملكوا هذا المال، لا قيمة له. يعني قال لهم أبوهم وهو على فراش الموت، أنا أريد أن أتصدق بنصف مالي أو أوصي بنصف مالي، ما يقدر يقول لا لا لأنه على فراش الموت، فيقول مالك تصرف فيه كيف تشاء. فإذا مات يسألون مرة ثانية، وإذنهم وهو على فراش الموت لا قيمة له، لا قيمة له، وإنما بعد أن يموت يسألون مرة ثانية بعد أن يتملكوا المال، يقال لهم أوصى بالثلث، حتى لو وقعوا، حتى لو شهد شهود، حتى لا قيمة له، حتى يكون إذنهم بعد وفاته، يعني بعد أن يصير المال لهم، هنا يعتبر إذنهم، هنا يعتبر الإذن. أما قبل ذلك فالإذن لا عبرة به ولا قيمة له، فيستأذنون من جديد، يستأذنون من جديد. هذا إذا كان أكثر من الثلث، سواء كان وصية أو كان عطية، كل هذا لا ينفذ إذا كان أكثر من الثلث. كذلك فيما لو أوصى لوارث، لو أوصى لوارث كذلك لا ينفذ حتى يأذن الورثة، لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فلو أوصى لوارث أحد أولاده صغير مريض، بنت مطلقة لزوجته، زياد أحد، المهم أنه أوصى لوارث أكثر مما أعطاه الله تبارك وتعالى، يعني من نصيب الورث، فكذلك الوصية لا تنفذ حتى يأذن جميع الورث ويكونون كلهم مكلفين أو مكلفين وراشدين. إذا كان في الورثة صغير أو سفيه أو مجنون فإنه لا يؤخذ من ماله شيء، يؤخذ من مال باقي الورثة الذين أذنوا، من أذن منهم يؤخذ منه، من لم يأذن لا يؤخذ منه، بل يبقى ماله له، لا يتصرف بالمال إذا أوصى به الوالد أو المورث على كل حال، سواء كان والدا أخا ابنا اللي يكون. طيب، لا وصية لوارث، لا تنفذ وصيته لوارث حتى يأذن جميع الورثة، أو إذا لم يأذن الجميع من أذن منهم أخذ من نصيبه، ومن لم يأذن لا يؤخذ من نصيبه. وليس هذا من العقوق، البعض يقول أخشى أن يكون معه، لا ليس من العقوق، هذا مالك حقك، ليس من العقوق أن تمنع تنفيذ مثل هذه الوصية، وهي أن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث يريد يعطيه في حياته، وإنما وأما في مرض موته أو بعد موته فلا يوصى لوارث ولا يوصى بأكثر من الثلث لغير الوارث. تفضل.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم، يجب العدل بين الأولاد، واختلف أهل العلم هل العدل على طريقة الميراث أو على غير طريقة الميراث، يعني هل يعطي الذكر والأنثى سواء أو يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، على خلاف في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم أنه يعطيهم بالسواء، يساوي بين الذكور والإناث. وأحيانا ممكن الأب يعطي من هو محتاج من أولاده دون من هو غير محتاج، هذا على كل حال ماله يتصرف فيه، المهم أن تكون نيته عدم التفريق بين الأولاد، لا يفرق بين الأولاد، لأن هذه تسبب حزازات بين الأولاد، وبعد أن يكره بعضهم بعضا لأن الأب قدم هذا أعطاه وأخر هذا ولم يعطه. فالقصد أنه يتق الله ويعدل بين أولاده. وقد أعطى بشير بن سعد ابنه النعمان حديقة دون سائر إخوانه وأخواته، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: إني لا أشهد على جور، سماه جورا صلى الله عليه وسلم، والتفريق بين الأولاد، فيجب العدل بين الأولاد في العطية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن.
نعم. الأصل في الهبة والهدية أنها، والعطية كذلك، الأصل فيها أنها لازمة، إذا أعطى الإنسان أحدا شيئا أنها لازمة، لا يرجع فيها، لا يجوز له الرجوع فيها، لا يجوز له الرجوع فيها. والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فالإنسان إذا وهب أحدا شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه. جاء في بعض الأحاديث: إلا الوالد فيما يهب لولده، فقال بعض الوالد هو الأب، وقال بعض الوالد يدخل فيه الأب والأم، الحديث فيه كلام. لكن على كل حال حتى الوالد الأصل أن لا يرجع بهبته، ولكن بالنسبة للوصية والعطية من الأب لأولاده إذا لم يستلمها، أو لغير أولاده إذا لم تستلم، فهي من مال الوارث، فهي من مال الوارث. يعني إذا أعطى الإنسان عطية ومات ولم يستلمها من أعطيت له، فإنها ترجع إلى الورثة. وقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه حديقة لعائشة رضي الله عنها، ثم مات أبو بكر ولم تأخذها عائشة، فرجعت إلى الورثة، رجعت إلى الورثة. فالعطية إذا لم تستلم، والهدية كذلك إذا لم تستلم، فإنها ترجع إلى مال الوارث، ترجع إلى مال الوارث، ترجع إلى الورثة، راحت عليه ما يقولون، لأنه ما أخذها. فإذا لم يستلمها فإنها ترجع إلى الورثة. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
نعم، هذا من السنة، تهادوا تحابوا، وأن الإنسان يقبل الهدية من أخيه ولا يرد، لهذا يكسر قلبه. فالأصل أن الإنسان يقبل الهدية بل ويثيب عليها، إما أن يثيب بكلمة شكر، وإما يثيب بهدية أخرى أو غير ذلك من الأمور. المهم قبول الهدية مستحب، إلا إذا وجد فيها إزراء على نفسه أو شك في أنها رشوة أو غير ذلك من الأمور، فإن هنا له أن لا يقبلها، لكن إذا لم يشك في هذا فالأصل قبول الهدية. نعم.
وللأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر.
نعم. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير، حديث أنت ومالك لأبيك، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه كلام في هذه الرواية، والكلام أيضا في ثبوتها عن عمرو بن شعيب أصلا. وعمر بن شعيب هو عمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، واختلف في اتصال هذا الإسناد، واختلف في يعني الكلام في عمر بن شعيب نفسه. على كل حال هذا الحديث مختلف فيه وله طرق كثيرة، والأقرب والله أعلم لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنت ومالك لأبيك، أو أنت ومالك لوالدك، أو الوالد من كسب أبيه ومالك لأبيك. وذكر له قصة، وهو أن رجلا أخذ مال ولده، فذهب الولد يشتكيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله إن أبي أخذ مالي كله، يعني أفسده عليه، فقال أنت ومالك لأبيك. قالوا هذا من باب الشكوى، لا يجوز للولد أن يشتكي والده، لا يجوز للولد أن يشتكي والده عند القاضي، فقال أنت ومالك لأبيك، لا يجوز لك أن تشكو والدك، فقال أنت ومالك لأبيك. أما إذا كان ليس على سبيل الشكوى، إن الأب تسلط على مال ولده يريد أن يأخذ منه، فيه تفصيل. إذا كان لحاجة الأب فلا بأس أن يأخذ من مال ولده، إذا كان لحاجة نفقة، كما أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها، لأن هذه نفقة واجبة لها. كذلك الأب إذا كان محتاجا فتكون نفقة من ولده عليه واجبة. ولا يكون مال الولد لأبيه في حالات إذا كان الأب مسرفا يأخذ المال ويسافر ويستانس ويشتري سيارات ومزارع، يضر الولد يعني، يأخذ المال لغير حاجة يعني. قالوا يشترط أن يكون هذا المال يأخذه الأب إيش؟ لحاجة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يضر الولد، كأن تكون عنده نفقات واجبة، عند زوجة، عند أولاد، عند التزامات، عند ديون، عند كذا، أن يكون فائضا عن حاجة الولد. الأمر الثالث أن لا يأخذه ليعطيه غيره، يعني يأخذ مال ولده يتجمل فيه، يعطي لإخوانه، يعطي لأخواته، يعطي لجيرانه، يتجمل بهذا، لا يأخذ لحاجته هو، يأخذ لحاجته هو. الشرط الرابع أن لا يأخذ زيادة عن الحاجة، وإنما يأخذ الحاجة فقط، يأخذ الحاجة فقط ولا يكون زيادة على الحاجة. في هذه الحالات نعم يجوز له أن يأخذ من مال ولده، سواء أيضا كما قلنا أنت ومالك لأبيك هل تدخل الأم أو لا تدخل. كثير من أهل العلم يقول لا، النص جاء في الأب، وبعضهم قال الأم أحق بالصحبة من الأب، فقال تدخل الأم في ذلك. على كل حال المهم أن الأب لا يجوز له أن يتسلط على مال ولده إلا إذا كان محتاجا له ولنفسه وليس لغيره، لنفسه وليس لغيره. نعم.
وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر موفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه.
نعم، يستحب للإنسان أن يوصي قبل أن يموت، وطالما أن الإنسان لا يدري متى يموت إذن يكتب الوصية، يكتب الوصية، خاصة إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق. أما إذا لم يكن له حقوق ولا عليه حقوق، ما يطالب الناس ولا يطالبون الناس، الأمر فيه سعة. أما إذا كانت له حقوق على الناس أو للناس حقوق عليه، لأن حقوقه على الناس حق الورثة، يعني يطالب فلان ويطالب فلان وله حق عند فلان وله كذا، يكتب. وكذلك إذا كان للناس عليهم حق هذا من باب أولى، أن يكتب فلان يطالبني كذا، فلان يطالبني كذا، فلان يطالبني كذا، يكتب هذه الحقوق التي للناس عليه. إذا كان مثلا ما يسمى الحين عندنا بالوصية الواجبة مثلا، فيكون هذا الأب عنده أولاد، ولنقل إنهم متزوجون، وأحد أولاده توفي، فأولاد ولده لا يرثون مع وجود الأعمام والعمات، لا يرثون هؤلاء أولاد الابن أو أولاد البنت، ليسوا ورثة. فهنا يستحب له أن يكتب شيئا لأولاد ابنه أولاد بنته، يعني غير الورثة ممن هم لهم حق عليه، فيستحب أن يكتب لهم شيئا. الآن طبعا في كثير من بلاد الإسلام يسمونها الوصية الواجبة، يقول نعتبره كتب، وهذا غير صحيح طبعا، لا يجوز، لكن هذا الواقع، لا نتكلم عن الواقع، أنه يقول نعتبره كتب الوصية ويعطونهم يعني وصية بما لا يزيد عن الثلث. فالقصد أن الأب هنا عليه أن يوصي، إذا كان عنده أخ ضعيف الحال مثلا يوصي بأولاده مثلا، لأن الأخ لا يرث مع وجود الأبناء، فيوصي له بشيء من المال أو يوصي أولاده به وما شبه ذلك من الأمور. فالقصد أن الإنسان إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق أو التزامات فإنه ينبغي له أن يكتب وصيته ويبين فيها هذه الالتزامات. نعم.
وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة.
طبعا إلا أن يشاء الورثة هذه لا تصح، هذه زيادة، لكن قوله لا وصية لوارث صحيح وذكرناه قبل قليل. نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال.
نعم، الذي عنده مال قليل لا يكتب وصية، يعني الثلث أو الربع أو الخمس، أولادك أولى، أولادك أولى من الفقراء، لأن هذه فيها صلة، فيها صلة وبر وعطاء بعد، يعني فأولادك أولى من الفقير الأجنبي، ولدك الفقير أولى من الأجنبي الفقير. فالإنسان إذا ترك مالا قليلا لا يستحب له أن يوصي بالثلث ولا بأقل من الثلث، أما إذا كان الله فتح عليه وعطاه ورزقه لا مانع أن يكتب الثلث أو دون الثلث. حديث سعد ما أكملناه قبل قليل، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم انتذر أولادك أغنياء خير لك من انتذرهم عالة يتكففون الناس، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، يعني أن ينفقه، ولا بنصفه، فلما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. ثم قدر الله تبارك أن سعد ما مات، أن سعدا ما مات رضي الله عنه، وعاش أكثر من العشر المبشرين بالجنة كلهم، آخر واحد توفي من العشر المبشرين بالجنة، ورزقه الله 35 ولد، وقيل 39 ولد ذكور وإناث. فقضية من إنسان يقول أنا بموت وما عندي عيال وكذا، هذا الكلام يعني إنسان يعني يقول شيئا والله قدر شيئا آخر سبحانه وتعالى. فالذي يقول ما ليس عندي إلا بنت واحدة رزق الله 39 ولد من ذكر وأنثى، وصار عنده من المال الشيء الكثير رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المواريث، وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها أولا قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تلك حدود الله. ثانيا وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثالثا مع حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث، وذكرها مفصلة بشروطها.
نعم، علم المواريث هو العلم بقسمة التركة، علم المواريث هي التركة، الميراث والتركة، العلم بقسمة التركة هذا يسمى علم المواريث، يسمى علم الفرائض، يسمى علم الفرائض. وجل مسائل الميراث ذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى، خاصة في سورة النساء من قول الله تبارك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر الآيات. وكذلك في آخر النساء: يستفسرون قل الله يفتيكم في الكلال إن امرؤ هلك ليس له ولد، الآية. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأموال لأهلها فما فضل فلأولى رجل ذكره، يسمى التعصيب. والأصل في الميراث أنه له طريقتان في التقسيم، إما بالفرض وإما بالتعصيب، إما بالفرض وإما بالتعصيب. والفروض ثمانية، الفروض ثمانية، النصف والثلث، النصف والربع والثمن، ستة عفوا، الفروض ستة، النصف ونصفه الربع ونصفه الثمن، والثلثان ونصفه الثلث ونصفه السدس. هذه الفروض المقدرة، ما في غيرها، ما في خمس، ما في سبع في المواريث، لكن في نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه الفروض المقدرة. وأكثر النساء يرثن بالفروض، الأصل في ميراث النساء الفروض، يعني إما لها الثلثان وإما لها النصف وإما لها الربع وإما لها السدس وإما لها الثلث وهكذا. النساء دائما أو غالبا ميراثهن بالفرض، بعكس الرجال، الرجال جل ميراثهم بالتعصيب، التعصيب وهو أن يأخذ الباقي، أن يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفرائض نصيبهم، الباقي يكون بالتعصيب، يأخذه يأخذ الباقي، يأخذ الباقي، وهذا جل ميراث الرجال. فالنساء لا ترث بالتعصيب إلا إما التعصيب بنفسها أو التعصيب بغيرها أو التعصيب مع غيرها. التعصيب بنفسها المعتقة فقط ترث بالتعصيب، والتعصيب بغيرها هي الأخت مع أخيها والبنت مع الابن، هذه تكون بالتعصيب معه به يعصبها، والتعصيب مع الأخت مع البنت، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت، هذه تتعصب معها بس. باقي النساء كلهن مواريثهن بالفرض دائما. الرجال العكس، جل ميراث الرجال بالتعصيب، يعني أخذ الباقي، يستثنى من ذلك الزوج، الزوج ميراثه إما النصف وإما الربع، ما يأخذ التعصيب، ما يأخذ الباقي الزوج. وكذلك الأخ لأم لا يرث بالتعصيب وإنما يرث بالفرض السدس. وكذلك عندنا الأب والجد أحيانا يأخذان بالتعصيب، أحيانا يأخذان بالفرض، أحيانا يأخذان بالفرض والتعصيب. الأب والجد أحيانا يأخذان بالفرض، أحيانا يأخذان بالتعصيب، أحيانا يأخذان بالفرض والتعصيب. فعلى كل حال هذه جل المواريث التي للرجال والنساء. والآن المؤلف طبعا الكتاب لأنه مختصر فسيتكلم عنها بشيء ما يختلف، يعطينا نوعا ما قواعد عامة في الميراث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم إذا اجتمعوا يقتسمون المال، وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم، يقول جعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب أو أولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم، لغير أم يعني لأب، لغير أم يعني إخوة لأب، سواء كان يعني الشقيق من أب وأم ولأب أو لأم، هذا هاي الأخوة، يعني أخوك إما أن يكون شقيقا وإما أن يكون أخوك أخا لك من أبيك وإما يكون أخا لك من أمك. الأخ بالرضاع ما يرث، الرضاع ما له شغل بالميراث، الرضاع انسوه، الرضاع لا شأن له بالميراث، الذين يرثون هم الذين يلتقون معك كما سيأتي إن شاء الله تعالى كلام المؤلف بالنسب أو المصاهرة أو السبب اللي هو الولاء فقط، ما في ميراث غير هذا، النسب والمصاهرة والولاء، الرضاع لا يدخل في الميراث. فهنا يقول الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن، يعني ابن وبنت، ابن ابن وبنت ابن، هؤلاء أبناء إيش لصلب، وهذا أبناء أبناء، أبناء الأبناء. طيب، أو من الإخوة الأشقاء، أخ وأخت شقيقان للميت، أو لغير أم يعني لأب، أخ الميت لأب، أخت الميت لأب، أخت من أبوه أو أخوه من أبيه. إذا اجتمعوا يقتسمون المال، إذا اجتمعوا يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا اجتمع هؤلاء يعني مات شخص عن ابن وبنت فقط، يأخذ الابن والبنت جميع المال. الابن له حظ الأنثيين للذكر، يعني يأخذ الثلثين وتأخذ هي الثلث. ابن ابن وبنت ابن سواء كانت أخته أو بنت عمه، زين، أيضا نفس الشيء للذكر مثل حظ الأنثيين، يأخذ جميع المال. كذلك أخ مع أخت، أخ شقيق مع أخت شقيقة، أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ لأب مع أخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض.
نعم، الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض. يعني لو مات رجل ما عنده إلا أخ شقيق، يأخذ كل المال له، يأخذ كل المال له. لكن مات عند أخت شقيقة فقط، ما تأخذ كل المال، تأخذ النصف، تأخذ النصف. ثم يبحث هل له أقارب من بعيد، ابن عم، شيء، يعطونا باقي المال. إذا لم يجدوا اختلف، بعضهم قال يرجع إلى بيت المال النصف الثاني، وبعضهم قال يرجع ردا على الأخت، لكن الأخ يقينا يأخذ المال كله. أو ما أبقت الفروض، ما أبقت الفروض يأخذ الباقي. مثلا مات إنسان عن أخيه الشقيق وأمه، نقول الأخ الشقيق هذا يرث بالتعصيب، شوف الأم كم تأخذ. قالوا أمه أخذت الثلث عليها بالعافية، والباقي كله للأخ الشقيق، يأخذ الباقي، يأخذ إيش؟ خلاص تأخذت حقوقكم، أعطوني الباقي، فيأخذ الباقي. عنده زوجة وأم، ما عنده عيال، زوجة وأم وأخت وأخ، زوجة وأم وأخ شقيق أو لأب، يقول الأم أخذي حقك تأخذ الثلث، الزوجة أخذي حقك تأخذ الربع، لأنه ما عنده أولاد، والأخ شقيق يقول خلاص أعطوني الباقي، فيأخذ الباقي. إذن هؤلاء يأخذون الباقي أو يأخذون المال كله، إذا ما كان في ورثة آخرون يأخذون المال كله، إذا في ورثة يأخذ الورثة حقوقهم ثم يأخذه إيش؟ ما بقي يأخذه بالتعصيب. نعم.
وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان.
نعم، لأن نص الآية واضح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالبنت الواحدة تأخذ النصف، البنت الواحدة تأخذ النصف. البنتان فأكثر، يعني واحد توفي عند ابنتان الثلثين، تأخذان الثلثين. عند سبع بنات يأخذن الثلثين، عند 20 بنت يأخذن الثلثين، يعني من ثنتين إلى ما لا نهاية البنات يأخذن الثلثين، بنت واحدة تأخذ النصف. نعم.
وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
أنا أعرف أن البعض يقول يعني مو واضح المسألة، لكن هو كما قلت لك الكتاب مختصر، فلذلك يعني ذكر هذه المسألة بهذه الطريقة، ولو جعلها قواعد عامة في الميراث يكون أفضل، لكن رحمه الله تبارك هكذا أراد. على كل حال، إذا كان الميت مات عن بنت وبنت ابن، أيهما أقرب للميت؟ البنت، لأن هذه بنت أخوها، بنت ابن، فعند بنت وعند بنت ابن ومات بس، ما عنده ورثة غيرهم، أو حتى لو في ورثة غيرهم ابن عم مثلا ولا شيء، لكن المهم بنت وبنت ابن. فالبنت طالما أنها وحيدة تأخذ إيش؟ النصف، ما في بنت ثانية ولا في ابن يعصبها، هي بنت واحدة تأخذ النصف. طيب بنت الابن ما تأخذ شيء؟ لا تأخذ، يقول تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب ليش ما تأخذ هي وياها الثلثين؟ نقول نعم هي وياها تأخذ الثلثين، بس مو كثر بعض، مثل لو خوات تنتين، بنات تنتين، لو بنات تنتين يأخذنا إيش؟ تأخذان الثلثين، هذه لها ثلث وهذه لها ثلث. لكن هذه قالت لا، أنا بنت بس هذه بنت ابن، أنزل درجة، أنا ما في مشكلة أخذ معها الثلثين، لكن مو كثر بعض، أنا أخذ النص هي تأخذ السدس تكملة الثلثين. في النهاية سنأخذ ثلثين لكن مو كثر بعض، أنا أكثر منها، فيشتركان في الثلثين، لكن البنت تأخذ أكثر من بنت الابن، البنت المباشرة تأخذ أكثر من بنت الابن، فهي تأخذ النصف وهذه تأخذ السدس تكملة الثلثين، لأن نصف سدس يسوون ثلثين، نصف سدس يسوون ثلثين. نعم أنت سوها من ستة، مسألة من ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، سدس الستة واحد، واحد وثلاثة أربعة، أربعة كم تمثل بالنسبة للستة؟ ثلثين، واضح؟ فيسمون السدس تكملة الثلثين. نعم.
وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
نعم، الأخت الشقيقة لوحدها أيضا تأخذ النصف، نفس الأخت نفس البنت. لو واحد مات عند أخت شقيقة ما عنده عيال، مو متزوج ولا عنده أخوان، عند أخت شقيقة تأخذ النصف، تأخذ النصف الأخت الشقيقة. لو كانت عنده أختان، أختان شقيقتان الثلثين، هذه ثلث وهذه ثلث. عند أخت شقيقة وأخت لأب يعاملهم نفس البنت وبنت الابن، أيضا هذه تأخذ النصف الشقيقة، وأخته لأب تأخذ إيش؟ السدس تكملت الثلثين. يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة نفس بنت الابن مع البنت، تعامل بهذه الطريقة. نعم.
وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
نعم، إذا كان عندي بنت قلنا كم ترث لوحدها؟ النصف. عندي بنتين ثلثين، عندي بنت وبنت ابن أيضا ثلثين، لكن واحدة تأخذ النصف واحدة تأخذ إيش؟ سدس تكملت الثلثين. إذا بنت الابن متى أعطيناها السدس؟ لتكمل الثلثين. بنت الابن متى أعطيناها السدس؟ لتكمل الثلثين. طيب لو كان عندي بنتين يأخذون الثلثين، وعندي بنت ابن تقول بكمل الثلثين، كملوا الثلثين، نقول الثلثين كاملين بدونك لأن تركت أكثر من بنت، فنقول الثلثين كملت. قالت يعني شنو لي؟ العافية شيء خلاص تخرج، لأن هي في الأصل تأخذ تكملة الثلث. فإذا كمل الثلثان بدونها فلا تأخذ شيئا، إذا كمل الثلثان بدونها لا تأخذ شيئا بنت الابن. واضح الصورة شاء الله. فبنت الابن إنما ترث مع البنت إذا نقصت عن الثلثين، خذت النصف فقط، فتقول خل أكملك الثلثين، أكمل معاك الثلثين. إذا كان أصلا هو ترك بنتين فما في داعي تكمل الثلثين، كاملين الثلثين. نفس الشيء الأخت الشقيقة مع الأخت الأب، أخت الأب لوحدها كم تأخذ؟ النصف. فتأتيها الأخت الشقيقة، عفوا حتى الأخت الأب لو كانت واحدة، لكن المهم الأخت الشقيقة إذا كانت وحدها تأخذ إيش؟ النصف. فتأتيها الأخت الأب تقول إيش؟ أكمل معك الثلثين أخذ السدس، حياك الله. لكن إذا ترك أختين شقيقتين وأخت الأب، فالأختان الشقيقتان أخذتا الثلثين أصلا، فتأتي الأخت الأب تقول أكمل الثلثين، أكمل الثلثان ما لك شيء، فتخرج. وضعت الصورة شاء الله. إذن تخرج بنت الابن إذا اكتمل الثلثان للبنتين أو البنات بشكل عام، إذا اكتمل الثلثان تخرج بنت الابن. قالوا إلا في استثناء. ما هو الاستثناء؟ قال لو مات ميت عن بنتين وبنت ابن من يرث؟ نقول البنتان ترثان الثلثين، وبنت الابن قلنا بنت الابن تأخذ الفرض، وهو للذكر مثل الفرض، ما الفرض اللي هو تكملة الثلثين، وتكملة الثلثين إيش؟ تمت. فنقول لها مع السلامة. طيب والباقي وين يروح؟ لأن أخذوا ثلثين بقي إيش؟ بقي ثلث ولا لا؟ بقي ثلث بالله. يقول شوف عاد ابن عام، عام، واضح ولا لا؟ أخ لأب، أي أحد من برة زين يجي يأخذ الباقي، يأتي يأخذ الباقي اللي هو التعصيب كما قلنا. طيب لكن لو هذه بنت الابن معاها ابن ابن، معاها ابن ابن، ابن الابن هنا يأخذ الباقي بالتعصيب، ابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب، فالبنتين يأخذون شنو؟ الثلثين، وابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ الباقي. هني تدخل معه تقول له أنا أدخل معك وللذكر مثل حظي الأنثيين، يعني أدخل معك بالثلث الباقي لأنه يعصبها. قلنا النساء ليس فيهن عصبة إلا أن تكون عصبة لوحدها اللي هي المعتقة، أو عصب بالغير، هنا عصب بالغير، يعصبها أخوها أو من في درجتها، يعصبها من في درجتها، هذا الحل الوحيد لها حتى تأخذ شيئا، زين تدخل بالتعصيب بالغير. فإذا كان هناك ابن ابن، فإن مو شرط أخوها، ولد عمها ممكن يكون، طيب لكن ابن ابن بالنسبة للميت، يعني الميت جده والميت جدها من أبيها أو من أبيها، طيب فهنا إذا ابن الابن أخذ الباقي تدخل معه تقول للذكر مثل حظي الأنثي. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نفس الشيء بالنسبة للأختين الشقيقتين، إذا كان أختان شقيقتان فترثان الثلثين، والأخت لأب تسقط. لكن لو أخت شقيقة واحدة الأخت لأب إيش تدخل معها بالسدس تكملت الثلثين. فإذا أخذ الأخوات الشقيقات الثلثين هنا الأخت لأب تخرج. إذا كان هناك أخ لأب يأخذ الباقي يدخلها معه للذكر مثل حظي الأنثيين. نعم، وكذلك الأخوات الشقيقات، أو بدأها من أول. وإذا كانت بنت وابن، بنت وبنت عفوا،
وإذا كانت بنت وبنت ابن، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
الكلالة هو من يموت ما عنده لا أصول ولا فروع، يعني لا عنده أب ولا جد ولا أم ولا جدة ولا كذا، ولا عنده ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن، يعني ما في لا أصول. اللي يرثون حواشي، أخوان أخوات أعمام عمات كذي، يعني برا عمات ما يرثون، ما يرثنا، لكن القصد إن حواشي يسمون لا أصول ولا فروع. نعم.
وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن، سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصبهن ذكر بدوجتهن أو أنزل منهن. وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن.
كذلك يعني نفس الشيء، يعني الأخوات الشقيقات نفس البنات من الصلب. نعم.
وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهن السدس وللإثنين سم؟ أحسن الله عليك. وأن الإخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس وللإثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور.
نعم، الإخوة لأم لهم وضع خاص. الإخوة لأم، أخوك من أمك، أخوك من أمك، هؤلاء الإخوة لأم لهم وضع خاص. أولا المسألة الوحيدة التي فيها يستوي الذكر والأنثى، الأصل إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس الدرجة أنه الذكر يكون مثل حظ الأنثيين أعلى منها، ما يكون الذكر مثل الأنثى أبدا. يعني أخ مع أخته الشقيق مع أخته الشقيقة للذكر مثل حظ، أخ لأب مع أخت لأب للذكر مثل حظ، ابن مع بنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن ابن مع بنت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، أب مع أم، زين إذا في أبناء يأخذان السدس، لكن إذا ما في أبناء أيضا الأب يأخذ أكثر من الأم. بس الأخ لأم والأخت لأم الذكر والأنثى سواء، ما في فرق بين الذكر والأنثى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما في وارث يرث، زين، مع من يدلي به. يعني الجدة كيف تصل إليك؟ عن طريق من؟ عن طريق أمك، زين، الجدة ترث عن طريق أمك. إذا الأم موجودة لا ترث الجدة. طيب جدك يرثك عن طريق أبيك، إذا أبوك موجود جدك لا يرث. ابن ابنك يرثك عن طريق ابنك، إذا ابنك موجود ابن ابنك لا يرث. كل من يدلي بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص. كل من يكون سبب ابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ، ابن العم لا يرث مع وجود العم، وهكذا. إذا كل من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم، مع أنهم يدلون عن طريق الأم ومع هذا يرثون مع وجود الأم الإخوة لأم. فهم إذن لهم حالات خاصة، أولا يرثون مع من يدلون به، ثم ثاني الذكر كالأنثى سواء، أنه لا يزيد ميراثهم عن الثلث بأي حال من الأحوال، لو زادوا على 1000 ما يصلون أفطار، لكن القصد إن مهما زادوا ما يزيدون عن الثلث. الواحد له السدس، اثنين فأكثر لهم الثلث، يشتركون في الذكر كالأنثى. يحجبون بالأصول والفروع، يحجبون بالأصول والفروع، بالفروع مطلقا وبالأصول الذكور. يحجبون بالفروع وبالأصول الذكور. الفروع يعني إذا الميت عنده ابن، الإخوة اليوم لا يرثون. إذا عنده ابن ابن، الإخوة اليوم لا يرثون. إذا عنده بنت، الإخوة اليوم لا يرثون. عنده بنت ابن، الإخوة اليوم لا يرثون. أي فرع وارث، الإخوة اليوم نقول لهم مع السلامة. طيب، الأصول الذكور، الأب موجود لا يرثون، الجد موجود ما يرثون. طبعا الجد لأب، الجد اليوم أصلا هو ما يرث، الجد لأب هنا. طيب، فالفروع الذكور، لكن الأم موجودة يرثون، الجد موجودة يرثون. إذن لا يرثون مع الأصل الوارث الذكر ومع الفرع الوارثي مطلقا، ذكرا كان أو أنثى. نعم.
وأن الزوجة له النصف مع عدم أولاد الزوجة وربع مع وجودهم، وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم، وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد.
طيب، الزوج والزوجة ميراثهم يدور بين النصف والربع والثمن. الزوج والزوجة ميراثهم نصف ربع ثمن بس. الزوج يا نص يا ربع، الزوجة يا ربع يا ثمن بس، ما في غيره. الزوج إذا كان زوجته عندها أولاد سواء منه أو من غيره يرث الربع، إذا ما عندها أولاد يأخذ النصف. والزوجة إذا زوجها عنده أولاد منها أو من غيرها ترث الثمن، إذا ما عندها أولاد ترث الربع. بس أسهل شيء الزوجة والزوجة، الزوجة والزوجة ما فيها مسائل كثيرة. يأخذ النصف مع عدم الأولاد، أولادها هي وليس أولاده هو، أهم شيء أولادها هي. طيب، يرث النصف إذا ما عندها أولاد، ويرث الربع إذا عندها أولاد، والزوجة كذلك ترث الربع إذا ما عندها أولاد، وترث الثمن إذا عنده أولاد سواء زوجة أو أكثر. يعني واحد توفي عنده ابن وأربع زوجات، أربع زوجات يشتركن في الثمن، والابن له الباقي، والابن له الباقي اللي قلنا عصبة يأخذ الباقي. فالزوجات كلهن يشتركن في الثمن، إن كنا ثلاث أيضا يشتركن في الثمن، كنا ثنتين بروحة تأخذ الثمن كامل. فالقصد أن الزوجات مع الأولاد الثمن، بدون الأولاد الربع، الزوج مع الأولاد الربع، بدون الأولاد النصف. نعم.
وأن الزوجة فأكثر له
لا، وأن الأم
شون؟
قريناها الزوجة خلاص.
وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك.
نعم، الأم شوف، في خمسة من الورثة لا يسقطون أبدا، في خمسة من الورثة لا يسقطون أبدا، لا بد أن يرثوا، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، ما يسقطهم أحد، ما يسقطهم أحد. الأب والأم لازم، نعم ينقص الميراث أحيانا ممكن، الابن والبنت ينقص الميراث أحيانا نعم، بس ما يطيحون ما يسقطون. واحد الزوجين، هؤلاء الخمسة إذا اجتمعوا لا يرث غيرهم، إذا اجتمع هؤلاء الخمسة لا يرث غيرهم أبدا، لا إخوة لا أخوات لا أعمام لا أبناء عم، أحد يرث إذا هالخمسة موجودين، الأب والأم والابن والبنت والزوجة. فهؤلاء لا يسقطون أبدا، ولكن قد يحجبون حجب نقصان، قد ينقص ميراثهم لكن لا يزول، لابد أن يرثوا، لابد أن يرثوا هؤلاء الخمسة، لأن هؤلاء لا يدخل معهم أحد أبدا. أقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن، ثم البنت، ثم الأب، ثم الأم، ثم الزوج، ثم الزوجة، هؤلاء أقوى الورثة. نعم. يقول الأم لها السدس مع أحد الأولاد، يعني إذا مات ميت عنده ابن أو بنت أو أبناء وبنات بشكل عام، وعنده أم، الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس، الأم ميراثها إما سدس وإما ثلث، ما في غيره، يا تأخذ سدسا يا تأخذ ثلثا الأم. السدس في حال وجود أولاد للميت، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، الأم على طول تنزل إلى السدس. وكذلك عند مجموعة من الإخوة، مات ميت ما عنده عيال، لكن عنده أخوان ما شاء الله 3 4 2، المهم 2 فما فوق، طيب الأم تنزل أيضا للسدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، تنزل للسدس على طول. فالأم إذا ترث بالسدس إذا كان للميت أبناء أو بنات، يعني أولاد ذكورا كانوا أو إناثا، أو إخوة أكثر من أخ، فالأم هنا مباشرة تنزل إلى السدس. وغير ذلك ميراث الأم الثلث، إذا واحد مات وما عنده عيال أم الثلث لها، ولا عنده أخوان، لا عنده عيال ولا عنده أخوان، الأم على طول تعطيها الثلث، أو عندها أخ واحد الأم تأخذ الثلث. فالأم إذن ميراثها يدور بين الثلث والسدس. نعم.
وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.
أي نعم. هذه المسألة يسمونها يعني الثلث أدبا مع القرآن الكريم. يعني الآن لو ماتت امرأة، توفيت امرأة عندها أمها وأبوها وزوجها، متزوجة ما عندها عيال، متزوجة ما عندها ولا عندها أخوان أو خوات، واضح؟ اللي يرثها منه أمها وأبوها وزوجها، أمها وأبوها وزوجها. قلنا الآن الزوج كم يأخذ؟ ما في عيال، النصف. الزوج إذا ما في عيال يأخذ النصف على طول، ما في عيال للميتة يأخذ النصف. إذا أخذ النصف كم يبقى من التركة؟ نصف آخر. إذا الأم عطيناها الثلث، هني ما في لا إخوة ولا في أبناء ولا بنات، قلنا الأم تأخذ الثلث ولا لا؟ إذا عطيناها الثلث والزوج أخذ النصف، كم يبقى من التركة؟ إذا قلنا التركة من 6، الزوج أخذ النصف يعني كم؟ 3 من 6. وإذا عطيناها الثلث 2 من 6، كم يبقى؟ يبقى 1 من 6. الأب يقول شنو؟ أنا أب أخذ أقل من الأم؟ ما يرضى، ما يرضى. فيقول لا، ما أخذ أقل من الأم، أنا يا أخذ مثلها يا أخذ أكثر منها، لكن تأخذ أكثر مني أطلقها، ما أقبل. شلون تأخذ أكثر مني؟ أنا أب، الأب أقوى من الأم، أنا عصبة، شلون تعطوني سدس تعطونها؟ والذكر والأنثى إذا كان بدرجة واحدة إما يتساوين أو يأخذ أكثر منها، ما تصير الأنثى تأخذ أكثر من الذكر وهما في درجة واحدة. قال لحظة، شو نسوي لك؟ القرآن الأصل الأم تأخذ الثلث، فإن لم يكن له ولد فلأمه، وإن ورثه أبواه فلأمه الثلث. قال لي بس دخل معانا الزوج، لما يكون ورثه أبواه هي تأخذ الثلث وأنا أخذ ثلثين، لكن دخل معانا هذا المغربل الزوج أخذ النص. طيب الآن بقي النص، تعطونها الثلث، تعطوني إيش أنا؟ السدس أقل. قال طيب كيف يعني؟ عطنا حل. فقالوا أنتم من شنو شيء؟ قال مشكلتنا أن الله سماه الثلث، قال سموه ثلث الباقي وليس ثلث الأصل، وإنما ثلث الباقي حتى لا نخالف الأصل أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب شنو ثلث الباقي؟ قال ما عطيت الزوج النصف؟ نعم. كم بقي؟ بقي النصف، عطوها ثلث النصف، ثلث النصف الباقي، أعطوها إيش؟ ثلث النصف الباقي. فهنا تأخذ السدس وأنا أخذ سدسين، هنا ضبطت ماشية، كلامه صح. كلامه صح. فيعطونها الثلث الباقي، يعطونها إيش؟ ثلث الباقي، تأدبا مع القرآن، يقول تأدبا مع القرآن، لأن القرآن نص أن لها الثلث، لكن لدخول الزوج زين وأخذه للنصف فنعطيها ثلث الباقي. كذلك لو شلنا الزوج وحطينا زوجة، مات رجل عن زوجة وأم وأب، مات عن زوجة وأم وأب، الزوجة كم تأخذ؟ ما في عيال، الربع تأخذ الربع. إذا أعطينا الأم الثلث مسألة من 12، ثلث ال 12 كم؟ 4، وربع ال 12 3، صح ولا؟ 3 و4 كم؟ 7، من 12 يبقى 5، ولا انتم معي؟ واضح؟ يبقى 5. الأب هنا أم أيضا مشكلة، الأب أيضا يتخذ، قال لا هي تأخذ 4 ونأخذ 5، لا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أنت أكثر منها، قال لا للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش تبي؟ ثلث الباقي، نفس اللي قلناه هناك، ثلث الباقي. طيب إذا أعطيناها الربع كم بقي؟ 3/4. ثلث 3/4 ربع، والزوج والأب كم يأخذ؟ نصف، صح ولا لا؟ الربعين الباقين. فهنا قالت كذي تمام، واضحة؟ فإذا الأم الأصل أنها تأخذ إما السدس أو الثلث، وأحيانا تأخذ ثلث الباقي إذا كانت المسألة زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. وضحت؟ إيه نعم تفضل. اقرأها مرة ثانية. الأم، وأن الأم،
وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات، والثلث مع عدم ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين.
وضحت؟ مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين، نعم.
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي.
نعم، الجدة شرط ميراثها ألا تكون الأم موجودة، الجدة من شرط ميراثها ألا تكون الأم موجودة، والأصل هذا هو الأصل، كل إنسان يدلي بشخص لا يرث مع وجوده، لا يرث مع وجوده. نعم.
وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فوضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يورثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا.
نعم، الأب كما قلنا قبل قليل والجد يرثان، مر بالتعصيب ومر بالفرض، ومر بالفرض والتعصيب، مر بالتعصيب، مر بالفرض، مر بالفرض مع التعصيب. يرث بالفرض إذا كان هناك ابن أو ابن ابن، إذا كان الميت عنده ابن فأبوه يرث بالسدس، بس ما له السدس، لأن هناك عصبة أقوى منه وهو الابن، الابن عصوبته أقوى من الأب، وذاك ترتيب العصوبة أبوة بنوة أخوة عمومة، أبوة بنوة أبوة أخوة عمومة، هذا ترتيب العصبات في الميراث. فهنا يقول الابن أقوى من الأب، فإذا الابن موجود أو ابن الابن موجود، على طول الأب نقول له لك السدس، والباقي لا في أقوى منك، الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي، ابن الابن أقوى منك هو الذي سيأخذ الباقي إذا في باقي. واضح الصورة؟ إذا يرث السدس فقط إذا كان هناك ابن أو ابن ابن، يرث السدس. يرث الباقي إذا ما كان في فروع، ما في لا ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ما في فروع وارثة، هنا الأب يقول له أخذ حقوقكم وأنا أخذ الباقي، فيأخذ الباقي، فيأخذ. إذا لا يرث إلا بالتعصيب، إذا ما في فرع وارث الأب يرث بالتعصيب، يأخذ الباقي. إذا في فرع وارث أنثى وليس ذكر، في بنت أو بنت ابن يسمونه فرع وارث أنثى، فهنا أول شيء يأخذ السدس ثم ينتظر، إذا في باقي أيضا يأخذه، يأخذ الباقي. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ إذن الأب والجد مثله، يقول الجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه مده، تماما الجد كذلك، إما أن يرث بالتعصيب فقط يأخذ الباقي إذا ما في فرع وارث، أو يرث بالفرض إذا في أصل وارث ذكر اللي هو فرع وارث ذكر، ابن أو ابن ابن فيأخذ السدس ويمشي، أو يأخذ الباقي ويأخذ السدس وينتظر يمكن يطلع له باقي إذا كان فيه فرع وارث أنثى. فرع وارث أنثى فهنا يأخذ السدس ثم ينتظر، إذا بقي شيء أيضا يأخذه. يعني مثال، لو مات ميت عن ابن وبنت وأب، بنته وابنه وأبوه، زوجته ميتة أمه ميتة، لكن الموجودين ابنه وبنته وأبوه، الأبو على طول تعطيه السدس تقول له مع السلامة، ثم الباقي للذكر مثل حظي الأنثيين. مات ميت عن بنت وأب، بنت وأب بس، بنته وأبوه، ما عنده أخوان، ما عنده عيال غير هالبنت، زوجته متوفية أمه متوفية، بس أبوه وبنته. ممكن؟ ممكن. طيب البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي، عفوا ابنه وبنته، البنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس ثم يأخذ الباقي تعصيبا، اللي باقي السدسين اللي تكملة النصف. زين، فهنا البنت تأخذ النصف، الأب يأخذ السدس، بعدين يقول بقى شيء، يقول بقى عطوني يرد يأخذ الباقي، فهنا ورث بإيش؟ بالفرض والتعصيب. يرث بالتعصيب إذا مات ميت ليس عنده زوجته وأبوه، بس زوجته وأبوه، نقول الزوجة تعالي ما في عند عيال أخذ الربع، الأب هنا يقول يا أنا أخذ الباقي الثالث تربع، لأنه يرث إيش؟ بالتعصيب فقط. واضح الصورة إن شاء الله. فإذا والجد مثله، والجد مثله، إذا الأب إما أن يرث بالفرض فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، أو يرث بالفرض والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى، يرث بالتعصيب مع عدم وجود فرع وارث، مع عدم وجود فرع وارث فإنه يرث بالتعصيب. والجد والأب سواء إلا في أشياء معينة يختلف فيها الجد عن الأب. نعم.
وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن علا، وكذا البنون وبنوهم. وحكم العاصب أن وحكم العاصب أولا أن يأخذ المال كله إذا انفرد، ثانيا وإن كان معه صاحب فوض أخذ الباقي بعده، ثالثا وإذا استغرقت الفوض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب.
أي نعم. يقول هنا عن الأب، قلنا أنه يأخذ إما السدس فقط، وإما السدس والباقي، وإما الباقي فقط. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ لأم، قلنا الأصل في الذكور أنهم يرثون بالتعصيب، ما عدا الزوج لا يرث بالتعصيب، ما عدا الأخ لأم لا يرث بالتعصيب، بقية الذكور كلهم ميراثهم بالتعصيب. قلنا ما عدا الأب والجد أحيانا بالتعصيب، أحيانا بالفرض، أحيانا بالفرض والتعصيب. قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات، يعني كل الذكور عصبات الأصل يرثون بالتعصيب، وهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب وأبنائهم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والأعمام الأشقاء والأعمام لأب، عمك أخو أبوك، أخو أبيك شقيق أو أخو أبيك لأبيه. طيب وأبنائهم، ابن عمك الشقيق ابن عمك لأب، وكذلك وأبنائهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، كل ماشي العم، عمك عم أبوك عم جدك كل عم. وكذلك البنون وبنوهم، يعني ابنك ابن ابنك ابن ابن ابنك، وهذا كلهم يرثون بالتعصيب، الأبناء الذكور دائما يرثون بالتعصيب. العاصب هو من يأخذ المال كله إذا انفرد، مات ميت ما عنده إلا أبوه، مو متزوج، ما عنده أخوان، حتى لو عنده أخوان زين وعنده أبوه، أبوه يأخذ الفلوس كلها، يعني الأب هو يرث ولده، ما في أم بس أب، فهو عاصب فيأخذ المال كله، حتى لو عنده أخوان ما يرثون مع وجود الأب الأخوان. طيب فهنا العاصب هو الذي يأخذ المال كله، العاصب الذي يأخذ المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض، مثل واحد مات صغير زين، واحد متزوج ويا الأولاد، وهذا الولد مات سواء كان ذكر أو أنثى، مات والأم ميتة قبله اللي هي الزوجة، زين ما عنده إلا أبوه، من يرثه؟ أبوه. كم يأخذ؟ كل المال. فالعاصب هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد، إذا انفرد يأخذ المال كل هذا العاصب. لكن لو مات هذا بس ما عنده إلا أم، افرض الأب مات أمه موجودة، ما تأخذ المال كله، تأخذ الثلث، تأخذ الثلث. وشوفوا الناس عنده عيال عام، عنده كذا بعيدين، واضح، عنده أخ، عنده ابن أخ، دور. وحتى لو دور وما لقوا أحد، بعضهم يقول يرد إلى الأم يسمون الرد، وبعضهم يقول رد إلى بيت المال. لكن الأب غير، الأب على طول يأخذ المال كله، هذا العاصب. طيب، قالوا حكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فر أخذ الباقي بعده، أخذ الباقي بعده. قال وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، يعني هم العاصب يعني يقول خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي، خذوا حقوقكم وأنا أخذ الباقي، فينتظر يلا خلصوا، خلص خلصتوا يلا عطني المادي يأخذ الباقي. بس في أحيان ما يبقى له شيء، يعني أنطر خلص التركة، شو أخذ التركة؟ هذه تقع يعني حالات نادرة لكن تقع، تقع. ويقول يسمونها المسألة الحمارية، أو يسمونها المسألة اليمية أو الحجرية، زين؟ يقول وإن تجد أما وزوجا ورثة، وإخوة لأم حازوا الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليمي، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. هذه شلون طريقتها؟ هذا واحد مات، زين، واحدة ماتت، امرأة ماتت عندها زوج وإخوة لأم وأم وإخوة أشقاء، واضحة الصورة؟ ماتت عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وعندها أخوة أشقاء، يلا وزع التركة الآن. الزوج كم يأخذ؟ ما في فرع وارث، ما عندها عيال، ما عندها عيال، كم يأخذ الزوج؟ نصف، أخذ نصف التركة ومشى الزوج، ممتاز. الإخوة لأم، الإخوة لأم الأصل إذا زادوا عن واحد يأخذون الثلث، اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرين، الثلث على طول تعطيهم الثلث. طيب، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فأخذوا الثلث ومشوا الإخوة لأم. الأم قالت وانا؟ قالت أنتي، لأن في مجموعة من الإخوة تأخذين السدس، صح؟ نعطيها السدس، أخذت السدس وراحت. بقي الإخوة الشقاء، قالوا إحنا ماذا لنقل لكم الباقي، ونيال قسم المسألة، قسم المسألة، وحد المقام أول شيء، ثلث نصف حق الزوج، نصف واحد على اثنين، ثلث حق الإخوة لأم واحد على ثلاثة، سدس للأم واحد على ستة. إذا المقام مشترك شنو؟ ستة، المقام مشترك ستة. عط الزوج ثلاثة من ستة اللي هو النصف، ثلاثة راح معه. عط الإخوة لأم الثلثين، الثلث عفوا، ثلث، عطهم الثلث، ثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين. راح ثلاثة حق الزوج وراحت اثنين حق الإخوة لأم، والأم لها السدس واحد. كم بقى للإخوة الأشقاء؟ ولا شيء، واضح؟ ما بقى لهم شيء، خلاص. هنا يسقط الإخوة الأشقاء، يسقط الإخوة الأشقاء. لماذا؟ التركة أنتم لكم الباقي، ما بقي شيء، خلصت التركة، واضح؟ فيقال لهم لم يبقى لكم شيء لأنه نفذت الأسهم، أنتم لكم الباقي في حال فيما لو بقي شيء، لكم الباقي فيما إذا بقي شيء. إذا ما بقي شيء خلاص يسقط حقهم إذا لم يبقى شيء. هذه وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، فجاءت هذه الصورة اللي قلناها، زين، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فقال عمر الأم، الزوج له النصف، الأم لها السدس، الإخوة لأم لهم الثلث، قالوا ونحن، الإخوة الأشقاء قالوا ونحن، قال لكم الباقي، قال ما بقي شيء، خلصت التركة يا عمر، قال ما بقي شيء، قال ليس لكم شيء، خلص انتهى. قالوا حنا أشقاء، هذول اللي أم تورثهم، أخوانا من أمه تورثهم، حنا أخوانا من أمه وأبوه، ما تورثنا ما يصير، حنا أقوى منهم، نحن إخوة أشقاء من أم وأب، وهؤلاء إخوة لأم يرثون، ونحن إخوة أشقاء ما نرث. تصور أنت لما تطير ملايين، ها، لما يترك مثلا 600 مليون، واضح ولا لا؟ والإخوة اليوم يأخذون 2 مليون، والإخوة الأشقاء يطالعون كذي. طيب، فقال ما يصير يا عمر، حنا من أم وأبو ما ناخذ، وهذول من أم، أخوانا من أمه يأخذون الثلث، وحنا أخوانا أشقاء من أمه وأبوه ما نرث. قال لا أجد لكم شيء، التركة خلصت، أنتم لكم الباقي. فقالوا هذه الكلمة، قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أمنا تزوجت حمارا، هلبوا ما نبي، خرب علينا لبوا. يعني ليتنا نحن أخوة من أم، ليتنا نكون أخوة من أم، اعتبر أن أمنا تزوجت حمارا، لذلك يسمونها المسألة الحمارية، هب أن أمنا تزوجت حمارا لك ورثنا حنا، اعتبرنا من أم. طيب، ولذلك قالوا إيش؟ فاجعل أباهم حجرا باليم، واضح ولا لا؟ يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، ذلك يسمون مثل الحجرية أو اليمية. طيب، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. هنا لما قال لهم عمر لا أجد لكم شيء، قال هب أن أمنا تزوجت حمارا، فسكت عمر. فقال له زيد صدقوا، زيد بن ثابت قال صدق، شركهم مع الإخوة لأم، شركهم مع الإخوة لأم، لأنهم أولى من أم وأب، فشركهم عمر، فجعل الإخوة الأشقاء جعلهم إخوة لأم، وأعطاهم مع الإخوة لأم للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، جمهور العلماء يذهبون إلى ما ذهب إليه عمر في آخر قوله، وهو أنه أخذ بقول زيد وأنه يجعلهم كلهم لأم. واختار ابن تيمية وهو قول أبي حنيفة أنه لا، الإخوة الأشقاء سقطوا، مو سقطوا يعني ما يرثون إلا بالتعصيب، وطالما أنهم لم يبقى شيء ما يأخذون شيء، خلص ما تجعلهم لأب، ما تجعلهم لأم، ما تجعلهم لأم. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن لا يبقون ما يأخذون شيئا الإخوة الأشقاء، بحكم أنه لا يرثون بالتعصيب ما في شيء، خلص انتهى الأمر، فلا يورثهم. فالمسألة فيها خلاف هذه بين أهل العلم. إذن إذا استغرقت فروض التركة ولم يبقى العاصب شيء يسقط العاصب. طيب، قال ولا يمكن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. إيه نعم، لأن ابن الصلب مستحيل تستغرق التركة، لأن ابن الصلب يطيح كل الورثة، يطيح الإخوة، يطيح الأخوات، يطيح ابن الأخ، يطيح الأعمام، يطيح، ما يخلي أحد. الابن قوي جدا، هو الأب أقوى وارثين يعني من الذكور، الابن والأب عصبة قوية، فلا يمكن أن تستغرق التركة جميع الميراث والابن موجود، لا، الابن يأخذ أكبر نصيب أصلا في الورثة، فلا تستغرق التركة. يعني هذه التركة مثلا اللي قلناها قبل قليل، لو دخلنا معهم ابن مثلا اللي هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، لو دخلنا معهم ابن على طول الإخوة الأشقاء والإخوة لأم برة، واضح؟ الابن يطلعهم برة، الزوج ينزله من النص إلى الربع، والأم ينزلها من السدس والباقي له، ما تستغرق التركة الابن. حتى لو شلنا الابن حطينا بداله أب، نفس الشيء، الإخوة الأشقاء الإخوة اليوم كلهم برة، واضح ولا لا؟ ويأخذ مثل ما قلنا قبل قليل، الزوج يأخذ النص ويأخذ هو مع الأم الباقي، زين، وهي تأخذ ثلث الباقي وهو يأخذ ثلثي الباقي، واضح ولا لا؟ فالأب والابن لا يمكن أن يكون تستغرق التركة مع وجودهما، الأب والابن. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال يلا لحظة في سؤال هنا. حياك الله. قل هنا من قبل كم سنة أعطتني أختي عليها رحمة الله كمية من الذهب حتى أحفظه لها، وسرق هذا الذهب ولم أكن وضعته في مكان آمن، ولم تعاتبني ولم تطالبني بمقابله محبة لي، فهل يجب أن أقدر مبلغ الذهب وأعطيه لأولادها أو أتصدق به لها؟ حسب، إذا قالت لك يعني سامحتك وهي في حياتها سامحتك ولا أريد شيئا، سقط خلاص ما في شيء، لكن تتصدقين لها تدعين لها وكذا، لكن إذا أسقطته عنك سقط. أما إذا سكتت ولم تقل أسقطته، فالأصل في الوديعة، هذه وديعة، فالأصل في الوديعة أن تحفظ في ما يحفظ مثلها، وطال أنها قصرت في حفظها وضعته في مكان غير آمن، فهي ملزومة أن تعيد لها هذا المال طال أنها لم تسقطه عنها، فتعيده لها، فإذا توفيت تعيده لأولادها ويدخل في الميراث لجميع ورثتها، سواء أولادها، زوجها، أمها، أبوها، ما عندهم الموجود. فحسب، إذا أسقطته سقط، إذا سكتت ولم تسقطه سكتت فقط، لا يبقى في ذمتها وتقدر قيمته وتعيده إلى ورثتها، والله أعلم. سم. سم.
إذا دخلوا مع الأخوان هل يعاملون معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين أو التسوية؟
لا لا لا، يتساوون معهم، الذكر كالأنثى. لا لا، كالأنثى. نعم.
شيخ، مسألة ميراث الجدة، المقصود الجدة أم الأب؟
أم الأب ما ترث،
يعني
أم الأم، أي أم الأب لا ترث.
الخوال ما
يرث؟ الخوال ضرة، الخوال لا يرثون أبدا، لا الخوال ولا العمات ولا الخالات ولا ابن الأخت ولا ابن البنت، كل هؤلاء لا يرثون. نبهني أحد الأخوة جزاه الله خير عن خطأ وقع سبق لسان قبل قليل في الجدة الوارثة، قلنا أم الأب لا ترث، هذا غير صحيح، أم الأب ترث، هذه الجدة الفاسدة هي أم أب الأم، الجدة الفاسدة وأم الأب ترث، أم الأب ترث، فهذا وقع سبق لسان للمعذرة.